العربي الجديد بودكاست.
يلا يا عاشق بغير اسرائيل حاضر، يلا يا عاشق
بغير اسرائيل حاضر. اسمه ويصال شاتوروغو، لكنه لقب بالعاشق تيمنا بمجتمع من الشعراء والمغنين الذين حمل كل منهم هذا الاسم. هو شاعر ومغن شعبي لمع اسمه في تركيا حتى صار عنوانا ثقافيا لعام 2023 بعد مرور 50 سنة على وفاته. فما قصة عاشق ويصال؟ كيف بدت تجربته في الشعر والغناء الشعبي؟ وما حكاية تقليد العشاق القديم الذي كان جزءا منه؟ هذا الرواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم، أهلا بكم. عرفت الثقافات القديمة في كل من الأناضول وإيران وأذربيجان مجتمعا ساحرا من الشعراء والمغنين المتنقلين الذين كانوا يلتقون لغناء الشعر الشعبي أو التوركو كما يطلق عليه في تركيا، وهو شكل غنائي شعبي له ألحان وأوزان عروضية خاصة ويرتبط ببعض الآلات الموسيقية مثل آلة الساز الوترية. تبنى هؤلاء الشعراء تخليد التقاليد الشفوية والقيم المجتمعية لشعوبهم، فصاروا جزءا من الثقافة الريفية والشعبية في منطقة آسيا الوسطى، وحملوا ألقابا مختلفة بينها الأوزان والباكشي والعشاق. في نهاية القرن 19 استحوذت أغاني العشاق على مخيلة صبي صغير يدعى ويصال شاتوروغو، يعيش في إحدى قرى مدينة سواس التركية، وكان قد تفرغ للغناء وعزف الساز بعد أن فقد عينه اليسرى في عمر 7 جراء إصابته بمرض الجدري، ثم عينه اليمنى في حادث أليم. عرف ويصال باسم العاشق في قريته والقرى المجاورة منذ كان في 10 من عمره، لكن شهرته الحقيقية بدأت بعد لقائه الشاعر أحمد قدسي تجر بحسب مادة كتبها ضيفنا أحمد زكريا على موقع العربي الجديد بعنوان عاشق ويصال، عنوانا لعام ثقافي تركي. وقبل أن نتحدث عن هذا اللقاء المفصلي الذي شكل نقطة تحول في حياة ويصال وفي الفن الشعبي التركي، دعونا نتعرف أولا على شخصية الشاعر تجر. ولد تجر في القدس عام 1901، حيث كان والده يعمل هناك ولذلك أطلق عليه اسم قدسي. وفي طفولته عاد مع عائلته إلى إسطنبول حيث أنهى المرحلة الثانوية، ثم سافر إلى فرنسا لدراسة علم الأحياء في جامعة السوربون. مع ذلك بدأ اهتمامه بالأدب الشعبي التركي في تلك الفترة. بعد عودة قدسي من فرنسا إلى تركيا سعى إلى نيل اعتراف المؤسسات الرسمية بالموسيقى الشعبية وإذاعتها في الراديو، كما أنشأ جمعية للشعراء الشعبيين. بدأ أيضا كتابة مقالات عن الثقافة الشعبية التركية في مجلة الفلكلور، ونظم أول مهرجان للشعراء الشعبيين العشاق عام 1931، فتعرف من خلاله على عاشق بيصال وقدم له كل الدعم الممكن. كان مهرجان العشاق الأول إذن الانطلاقة الحقيقية لعاشق بيصال. بدأ بعده الغناء في أغلب المدن التركية، أتمحورت أشعاره حول الطبيعة وقيم الحب والتسامح والصداقة، كما درس الساز في معهد الموسيقى بسواس. في الذكرى 10 للجمهورية التركية عام 1933، غنى عاشق بيصال ملحمة شهيرة أمام أتاتورك، وأصبح من أبرز الشعراء الشعبيين الأتراك. وتنوعت قصائده لتشمل التغيرات الاجتماعية في تركيا وموضوعات أخرى مثل الدين والسياسة. ولعل أبرز ما يميز تجربة بيصال جمعه بين الثقافة الشعبية التركية وشعر التصوف، إذ تأثر كثيرا بالشعراء المتصوفين المشهورين وعلى رأسهم يونس إمرة. جمعت أشعار عاشق بيصال للمرة الأولى في كتاب بعنوان أقاويل، صدر عام 1944، ثم نشر له عمل آخر بعنوان أصوات من سازي عام 1950، وكان العمل الشعري الأخير الذي ينشر له قبل وفاته بعنوان ليتذكرني الأصدقاء عام 1970. رحل بيصال بعد ذلك بثلاث سنوات إثر إصابته بسرطان الرئة، فدفن في مكان ولادته نفسه بمدينة سواس، وحول منزله إلى متحف يجمع كل مقتنياته. لا يغيب عن الذكر أن عاشق بيصال افتتح قبل وفاته بعام واحد جمعية موسيقية باسمه بهدف الحفاظ على تقليد الشاعر الشعبي العاشق، وما زالت الجمعية تقدم العديد من الأنشطة الموسيقية حتى الآن. الشاعر المصري المقيم في تركيا أحمد زكريا، أهلا وسهلا بك يا حبيب.
أهلا بك عزيزي سائد وبالمستمعين.
بداية، كيف حالك أحمد وكيف تبدو حياتك في تركيا؟
أنا بخير شكرا لك. أنا أحب حياتي في تركيا وعملي المشترك في الترجمة بين التركية والعربية مع رفيقة حياتي المترجمة التركية المستعربة ملاك دينيز أزدمير.
عام باسم عاشق بيصال، أحمد، كيف تستعد تركيا للاحتفاء بفنانها وما قيمة تعميم كهذا؟
الحقيقة استعدادات كبيرة في أغلب المدن التركية، وده هيكون من خلال إقامة فعاليات تعرف الأجيال الجديدة بتراث عاشق بيصال باعتباره أحد أبرز الشعراء والمغنيين الشعبيين، إلى جانب إقامة العديد من الحفلات التي يقدم فيها المغنون أغاني عاشق بيصال، وحيكون في كمان مسابقات غنائية، بالإضافة إلى استخدام صور عاشق بيصال وأشعاره في الشوارع والمؤسسات والمواصلات العامة. والحقيقة أنا نفسي حضرت في تركيا فكرة الاحتفاء بشخصية ثقافية في عام سابق، كان احتفاء بيونس أمرة، وهو طبعا الشاعر والمتصوف التركي الكبير، وتعرفت على كثير من جوانب حياته من خلال هذه الندوات والفعاليات التي أقيمت حوله. يعني الحقيقة قد إيه شيء جميل إنك تركب المترو مثلا فتلاقي في المحطة أبيات للشاعر الفلاني المحتفى به.
يعني تماما مثل ما تفعل وزاراتنا الثقافية في احتفائها بقاماتنا الفنية بالبلاد.
طبعا طبعا، لكن الاحتفاء لدينا يكون خفيا لأنه يكون في الظلام غالبا.
خلال الاستماع إلى بويصال يمكن ملاحظة ملامح شرقية واضحة في الموسيقى التركية.
بالتأكيد، ولكن يجب الإشارة هنا إلى أن هذا النوع من الموسيقى هي ما تعرف في تركيا بالموسيقى الشعبية أو موسيقى الأناضول. طبعا من المعروف أنه كان سواء في الأدب أو الموسيقى في تركيا قديما ما يعرف بأدب الديوان والأدب الشعبي، كذلك في الموسيقى موسيقى السراي والموسيقى الشعبية. أدب الديوان أو موسيقى السراي هو الأدب المتأثر بالثقافة العربية والفارسية، أما الأدب الشعبي والموسيقى الشعبية فهي اللي عبرت بشكل واضح عن روح الأناضول والشعب التركي، وده تقليد طبعا من قبل أن يأتي الأتراك في إلى الأناضول. يعني تقليد العاشق كان طبعا في الأتراك في آسيا الوسطى كان عندهم ما يسمى بالأوزان، هو العاشق امتداد للأوزان، فهو في النهاية موسيقى شعبية، موسيقى تعبر عن روح الشعب وليس موسيقى السراي أو موسيقى النخب يعني والحكام.
على السيرة أحمد، ثمة شح ملاحظ في المعرفة العربية بالثقافة التركية على الرغم من التاريخ المشترك والعميق بيننا كثقافتين.
للأسف رغم التاريخ المشترك والعميق بين الثقافة العربية والتركية إلا أنه في شح كما ذكرت في المعرفة، ليس فقط المعرفة العربية بالثقافة التركية ولكن أيضا المعرفة التركية بالثقافة العربية، وللأسف حدث ذلك بسبب القطيعة التي حدثت بين الأمتين بعد مرحلة الجمهورية وعزل تركيا عن محيطها. طبعا كمان ده حصل في البلاد العربية، وللأسف كتب التاريخ الحديث للعالمين العربي والتركي في ظل الروايات القومية التي تسببت في البعد بين الأمتين رغم التاريخ المشترك. لكن أنا أتصور أن هذا الجليد يذوب شيئا فشيئا، سواء من خلال الترجمة طبعا لها دور كبير في هذا الأمر، ونحن نلاحظ ازدياد الترجمة الآن بين التركية والعربية، أو من خلال انفتاح تركيا على العالم العربي والعكس خلال السنوات الأخيرة.
العزيز أحمد، أثريتنا بلقائك، وشكرا جزيلا لك.
شكرا لك عزيز سائر.
الله يخليك، مع السلامة. سنقرأ اليوم من رواية فندق القسطنطينية للكاتب التركي زولفو ليفانلي، ترجمها إلى العربية ضيفنا أحمد زكريا وملاك دينيز أوزدمير، ستصدر قريبا عن دار الأهلية. لنقرأ لنا شيئا من هنا. بقي البطريرك الذي شرف الحفلة بحضوره حتى الساعة 11 بين أصوات الموسيقى العالية، لم يتحدث طوال الليلة إلا قليلا مع السفير الأمريكي صاحب الدعوة، ثم سكت. يبدو من ثيابه أنه رجل أجنبي، مع أنه ولد في اسطنبول وهو مواطن تركي، وأكثر الحاضرين انتماء لأن أجداده هم الذين أقاموا هذه المدينة. كانت زوجة والد السلطان محمد الفاتح أرثوذكسية تدعى مارا برانكوفيتش، ويجب أن يكون لها تأثير على الفاتح في تعلمه لليونانية واللاتينية وأبحاثه عن تاريخ المسيحية. كان الفاتح يذهب أحيانا أثناء إقامة الشعائر في الكنيسة، كما كان يقرأ هوميروس وقد زار قبر هكتور، إلا أن البطريرك كان عليه أن يسكت اليوم، لأن من حوله لم يكن لديهم معرفة بالتاريخ، حتى إنه لو قال لهم إن آل عثمان قد تزوجوا من البيزنطيين كما حدث العكس أيضا فلن يصدقه أحد. وبينما كانوا يرقصون جميعا، كان البطريرك يفكر إن أول إمبراطور أسس هذه المدينة هو قسطنطينوس، وكان آخر إمبراطور للمدينة يحمل نفس الاسم أيضا، وأم كل واحد منهما كانت تدعى هيلينا. فكيف حدث هذا؟ ولماذا عين السلطان الفاتح اثنين من عائلة قسطنطينوس وزراء له بعد أن أخذ هذه المدينة؟ ألم يكن على السلطان المسلم أن يتخلص من هذه العائلة تماما؟ وفي أي شيء كان يفكر؟ ولماذا وضع السلطان الفاتح شخصا من أعيان البيزنطيين صدرا أعظم له؟ لقد كان أورهان جد محمد الفاتح صهرا للإمبراطورية البيزنطية أيضا. لماذا كان سلاطين بني عثمان يتزوجون من نساء أجنبيات دائما؟ ولماذا بعد أن أخذ المسلمون هذه المدينة جعلوا المسيحيين يواصلون إدارتها؟ لماذا لم يذهب أي من السلاطين العثمانيين إلى الحج؟ والأهم من ذلك، لماذا لا يوجه المسؤولون مثل هذه الأسئلة إلى أنفسهم الآن؟ كان البطريرك يحلم بأن يكون قد تعرف على السلطان الفاتح وتحدث معه عن هوميروس. كان البطريرك ينظر أحيانا من الأجواء الممطرة من نافذة البطريركية، وهو يفكر أن هذه الأمطار تنزل تحت التراب لكي تبلل العظام العزيزة، ولم يكن أهل إسطنبول الذين يهربون من المطر يلاحظون هذا. لكن البطريرك كان يفكر دائما في أن هذه الأمطار تبلل عظام قسطنطينوس الأكبر وجوستينوس وثيودورا ومحمد الفاتح وسليمان القانوني والسلطان حرم وإبراهيم باشا وسلطان كوسم ومئات الأولياء والأمراء والبشوات وشيوخ الإسلام وملايين الفقراء والغرباء. تحت التراب ثراء غير عادي في هذه المدينة منذ آلاف السنين، لوجود الأمراء المقتولين صغاراً ورؤساء وزراء مثل عدنان مندريس. ليس سهلا فهم أفكار السلطان محمد الفاتح الذي ظن وهو في سن 21 أنه الإمبراطور الجديد للشرق، وليست مصادفة على الأغلب أن يقيم محمد الفاتح مدرسة كبيرة محل كنيسة الرسل المقدسة التي تضم قبور الأباطرة البيزنطيين، وأن يدفن فيها بعد ذلك. كم هو غريب أن يدفن في نفس مكان هؤلاء الأباطرة. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.